مجتمع فيه فجني الثمرات الروحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات. هدفنا في هذه الليلة في برنامجنا أهداف رمضانية هو تحصين العقل. نود أيها الأحبة في الله في هذا الشهر الكريم أن نهتم بعقولنا، والعقل يمكن الاهتمام به بأمرين اثنين. الأمر الأول هو المنع، والأمر الثاني هو التشغيل. المنع المقصود به أن يمنع العقل من الأشياء التي تضره، فيمنع العقل من التفكر في ذات الله وفي كيفية صفات الله جل جلاله. هذه لا يمكن للعقل أن يصل إليها، والسبب أن الله سبحانه وتعالى اختبرنا بذلك فغاب عنا بذاته جل جلاله، فلا يمكننا معرفة ذلك ولا معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وسيجعل الله عز وجل يوم القيامة أعظم نعيم وأعظم لذة يتلذذ بها المؤمن يوم القيامة هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينيلنا إياها. أيضا يمنع الإنسان عقله من التفكر في العبادات التي حكمتها تعبدية. على سبيل المثال الطواف حول الكعبة 7 أشواط، لا يصلح للإنسان أن يبحث لما كانت 7. الله عز وجل أخفاها حتى تظهر عبوديتنا لله جل جلاله دون أن نعرف الحكمة. فنحن نتعبد لله سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. صلاة الفجر عدد ركعاتها 2، وصلاة المغرب 3، وصلاة العشاء 4. فتطلب الحكمة من هذا العدد هذا يضر بدين الإنسان ولا ينفعه بشيء. كذلك يمنع الإنسان عقله من التفكر في المحرمات وكيفية الوصول إليها، ويبقى يتلذذ بتخيلها. هذا يضر بالإنسان ويضر بعقله. كل ما من شأنه من الأمور التي تضر بالعقل يمنع الإنسان عقله عنها. ثم ينتقل إلى مسألة التشغيل، يشغل هذا العقل في تعلم شرع الله، ويشغل هذا العقل في تعلم الأمر الذي قد تخصص فيه جانب عمله في أموره الدنيوية. أيها الأحبة في الله، نريد أن نستغل رمضان، نستفيد من رمضان في قضية تحصين العقل. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن نحن نريد أن نحصن عقولنا في موضوع خبر الله. كيف نجعل لعقولنا حصانة في موضوع الخبر الذي أتانا من عند الله عز وجل؟ أولا أن نؤمن بالصحيح. هناك أخبار لا سيما المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أخبار نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، فلذلك نحن نؤمن بالصحيح، نبحث في صحتها حتى لا يأتينا خلل من هذه الجهة. فنؤمن بأحاديث موضوعة، نؤمن بأحاديث ضعيفة جدا لا يصلح ذلك. فلذلك نحن حتى تكون عقولنا في مأمن أن نتأكد من صحة الأحاديث التي تردنا. فالمقصود أول خطوة حتى تكون عقولنا محصنة ألا نؤمن إلا بالصحيح. الأمر الثاني في تحصين عقولنا المؤثر على قلوبنا وعلى ديننا أن نفهم هذا الوحي الإلهي الفهم الصحيح. كيف تتأكد من فهمك للخبر الذي جاءك من عند الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو السنة أن فهمك له فهما صحيحا؟ وهذا مهم. تتأكد من ذلك إذا عرفت فهمك على فهم سلفنا الصالح، فإن كان موافقا لما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، لما فهمه أئمة القرون الثلاثة المفضلة، فاعلم أن فهمك لهذا الوحي الإلهي فهما صحيحا، فهمك لهذا الخبر فهم صحيح، فلا خوف عليك من اعتقاده. إذن ضابط الفهم الصحيح للوحي الإلهي هو ألا يكون معارض لما فهمه السلف الصالح. فإن كان فهمك للوحي الإلهي معارضا لفهم السلف الصالح فاعلم أنك على غير المعتقد الصحيح، وأن ما في عقلك يعتبر من فهم للدين هو فهم مغلوط ومنحرف. الأمر الثالث، يجب علينا حتى نحصل عقولنا أن ننظر إلى هذا الوحي الإلهي نظرا صحيحا، وهذا النظر الصحيح أنه لا يمكن أن يكون في الخبر الذي جاءنا من عند الله أي مخالفة للعقل السليم ولا للفطرة المستقيمة. أمر ثاني، أنه هذا الخبر من عند الله، الأخبار التي هي بحاجة إلى أدلة عقلية، جاء الوحي بتلك المسألة المطلوب منا اعتقادها والإيمان بها، جاءت مقرونة بأدلتها العقلية، فلسنا بحاجة إلى علم آخر خارج الكتاب والسنة يثبت لنا صحة معتقداتنا. فلا نحتاج لا علم الكلام ولا نحتاج علم الفلسفة ولا نحتاج علم المنطق، نحتاج الأدلة التي جاءت في الوحي الإلهي لتلك المسائل العقدية، فنحن نتعلم تلك المسائل العقدية بأدلتها المقرونة بها في الكتاب وفي السنة. هذا النظر الصحيح، فنؤمن بلا شك ولا نقبل من أحد أن يجادلنا في تلك المسائل العقدية طالما هي صحيحة وفهمناها فهما صحيحا، ننظر إليها نظر صحيح فنؤمن بها بلا شك ولا تقدم، لا نجعل الأخبار الواردة عن الله سواء في القرآن والسنة نجعلها في ميزان أي شيء، في ميزان الرأي، في ميزان علم الكلام، في ميزان الفلسفة، في ميزان الحضارة، لا يمكن أبدا نجعل الوحي الإلهي موزونا بل نجعله ميزانا، فنؤمن به دون أن نلحد في ذلك بتحريف أو نحو ذلك. هذا إذا أردنا أن نحصن عقولنا تجاه الخبر من الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للطلب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، نمتثل ما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، لكن نمتثل الصحيح، نتأكد من صحة هذا الطلب أنه ثابت عن الله سبحانه وتعالى. بفهم صحيح نفهم هذه الأوامر أو هذه النواهي، نفهمها فهما صحيحا، وضابط ذلك أن نعرض فهمنا على فهم سلفنا الصالح بنظر صحيح، وهذه حصانة عقلية، أن ننظر إلى أن هذا الوحي، أن هذا الطلب من عند الله جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فنمتثل ذلك بلا شرك ولا اعتراض ولا ابتداع. هذا الواجب علينا. أختم أيها الأحبة هذه الحلقة بهذا الحديث الذي حصلت قصته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا عن حكم هؤلاء الذين فقدوا الحصانة الفكرية، الحصانة العقلية فقدوها، وبالتالي لو وقعوا في ذلك السلوك لوقعوا في أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، والسرية عبارة عن جيش صغير يتفقد في أطراف المدينة، فأمرهم أن يطيعوا أميرهم، فأمر عليهم شخصا وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء، فلما غضب أمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا فيه النار، ثم قال لهم أوليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. في الحديث يقول فهموا، يقول علي بن أبي طالب فهموا، يعني هموا أن يدخلوها. ما سبب همهم أن يدخلوها؟ أنهم فقدوا الحصانة العقلية، فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالطاعة أنها طاعة مطلقة، فلم يفهموا الوحي الإلهي فهم صحيح، ولم ينظروا إلى الوحي الإلهي نظر صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون في الوحي الإلهي ما يفسد دنيا الناس، فلما فقدوا ذلك ولم يزنوا الأمر الأميري في ميزان الوحي كادوا أن يقذفوا بأنفسهم في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بذلك لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. أما الذين كان عندهم الفهم الصحيح، كان عندهم الحصانة العقلية، فكروا قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فأخذوا يمسكون أصحابهم ويأمرونهم بعدم الدخول في النار، والسبب أنهم كانوا أعملوا هذه العقول ونظروا ففهموا الوحي الإلهي فهما صحيحا، نظروا إليه النظر الصحيح يعني منعوا أنفسهم من الدخول في تلك المهالك ومنعوا أصحابهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أيها الأحبة في هذا الشهر الكريم أن نهتم بعقولنا وأن نحصنها من الانحرافات الفكرية. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يفهم هذا الدين الفهم الصحيح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
للصوم الحق فوائده هي أهداف رمضانية، تزكية النفس وتقواها والإخلاص وحسن النية، ولسان الصائم لا يبدي إلا الأقوال المرضية والأخلاق.